الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون من المشكلات الاجتماعية التي لا يجوز السكوت عليها وغض البصر عنها مشكلة تعقيد الزواج وتعسيره بالمغالاة في الجهاز الذي يفرض على كل من ولي الشاب وولي الفتاة ولو أن الأمر اقتصر على ذوي السعة لهان الخطب ولكنه عم الفقراء والمساكين فتنافسوا مع عامة الناس في تجهيز أبنائهم وبناتهم وكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم وسألوا الناس أموالهم إما صدقة وإما قرضا وهم يعرفون تماما أنهم لا يجدون أداء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ويقول عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ولما كان الدين النصيحة رأيت من واجبي أن أذكر أهلي وإخواني وعشيرتي ومن يبلغهم قولي من عامة المسلمين بخطورة هذه المشكلة وعظيم ضررها لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فأقول وبالله تعالى التوفيق من أجل سلامة الأسرة وسعادتها وضمان استقرارها جعل الله تعالى في قلوب الأزواج من المحبة والمودة والرحمة ما لم يكن بين غيرهم وأمر الله تبارك وتعالى الرجال أن يغرسوا بذرة الحب في قلوب النساء قبل الدخول بهن فقال عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الصدقاتهن أي مهورهن ونحلة أي عطية وهبة وهدية وهي لا تكون إلا بين المتحابين، ولا تكون إلا عن طيب نفس ورضا خاطر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التهادي جلبا للمحبة وغرسا لها في النفوس، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. ففرض الله تعالى على الرجال أن يعطوا من يريدون الزواج بهن من النساء مهرا، ولا بد فلا بد من النكاح من المهر. أما الزواج بغير مهر فهي كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: خالصة لك من دون المؤمنين. فلا بد في الزواج من مهر، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يحد له حدا معلوما من حيث القلة والكثرة، إنما فرض المهر وترك للأزواج أن يقدروه حسب سعاتهم دون كلفة ولا مشقة ولا إرهاق ولا استدانة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تخفيف المهور والتيسير فيها، ويجعل ذلك التيسير في المهر عنوان بركة المرأة وبركة النكاح، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: خير النكاح أيسر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وكان صلى الله عليه وسلم يزوج الرجال والنساء من أصحابه وهم فقراء لا يجدون مالا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إني لفي الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعلت ذلك ثلاثا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: وما معك؟ قال: لا شيء إلا إزاري. قال: وما تفعل بإزاري؟ اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فرجع الرجل فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت ولا خاتما من حديد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، وجعل يعدد سورا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأحد أصحابه: هل تحب أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال للمرأة: أتحبين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يفرض لهما أو لها مهرا. فدخل الرجل عليها وعاش معها ما شاء الله، ثم حضرته الوفاة، فدعا أهله وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم يفرض لها مهرا ولم أعطها شيئا. وكان ذلك الرجل ممن حضر أحدا، وكان من حضر أحد من الصحابة له سهم بخيبر. فقال الرجل لأهله: إني لم أعطها شيئا ولم يفرض رسول الله لها مهرا، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر مهرها. فأخذت المرأة ذاك السهم فباعته بمئة ألف. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن الفقر لا يمنع الرجل من التقدم للزواج. الفقير الذي لا يجد مالا لا يمنعه الفقر من أن يتقدم للزواج، ولا يمنع ولي المرأة من تزويجه، فعسى الله أن يغنيه كما قال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ففقر الرجل لا يمنعه أن يطلب الزواج، ولا يمنع ولي المرأة من تزويجه، فعسى الله أن يغنيه. كما يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة ولم يفرض لها مهرا، ولم يسمي لها مهرا، ولم يعطها من المهر شيئا، إلا أن المهر يستقر في ذمته، إلا أن المهر يستقر في ذمته. ويؤخذ منه تزويج الشباب والبنات بما تيسر من الأثاث والجهاز، ثم بعد ذلك يجهز الرجل لامرأته في بيته ما شاء حسب توسعة الله تعالى عليه، ويعطيها ما شاء من مال الله الذي آتى. أما أن نقف حجر عثرة في طريق الزواج: لا تدخل حتى تجهز شقتك والجهاز المطلوب لا يخفى عليكم، فهذا أمر فيه تعقيد وتعسير للزواج أمام الشباب، فيفضي إلى مخاطر ومضار كثيرة. وإلى بناتنا ونسائنا أسوق أمثلة من السلف الصالح، من نساء السلف الصالح، كيف كانت المرأة نفسها تيسر خطبتها وتيسر مهرها على من يخطبها. في الحديث عن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت أم سليم لأبي طلحة: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم يا أبا طلحة فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة فتزوجته، قال أحد الرواة: فما كان أحد من النساء أعظم مهرا من أم سليم، كان مهرها إسلام أبي طلحة. وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان الأنصار إذا كان لأحدهم أيم، والأيم من لا زوج لها من النساء ومن الرجال بكرا كانت أو ثيبا، كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعمة وكرامة عين يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخطبها لنفسي. فسقط في يد الرجل، فقال: لمن تخطبها يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. لجليبيب، وجليبيب هذا من فقراء الصحابة، من فقراء الصحابة. فقال لجليبيب، فقال الرجل: يا رسول الله حتى أشاور أمها. فرجع إلى بيته فقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعمة وكرامة عين. ظنا أن رسول الله يخطب نفسه، فقال الرجل إن رسول الله لا يخطبها لنفسه. قالت فلمن إذن؟ قال لجليبيب. فغضبت المرأة وقالت أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ فلما أراد الرجل أن يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، نادت الفتاة من وراء خدرها قالت أتردون على رسول الله خطبته؟ أسلموني لرسول الله فإنه لن يضيعني. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالت الأم وبما قالت البنت العروس المخطوبة، فقال يا رسول الله انظر ما تصنع بها فالأمر إليك. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة، فلما أفاء الله عليه ورجع قال لأصحابه انظروا هل تفقدون من أحد؟ من مات منكم؟ من استشهد منكم؟ من تفقدون ممن خرج معكم في الجهاد هذا؟ قال نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وعدوا من استشهد من الشهداء ولم يذكروا جليبيبا. فقال انظروا هل تفقدون أحدا؟ قال لا والله يا رسول الله ما نفقد أحدا بعد من ذكرنا، لأنه كما قلت كان من عامة الصحابة وفقرائهم الذين لا يشار إليهم بالبنات، وإنما كما جاء في الحديث كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، إن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر آخر فقال لجليس ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام هذا يعني الفقير الأول خير من ملء الأرض من مثل هذا. فكان جليبيب من فقراء المسلمين لا يشار إليه بالبنان ولا يهتم به أحد. فلما قال الرسول أصحابه انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. فقال لكني أفقد جليبيبا، اذهبوا فانظروا في القتلى. فذهبوا إلى القتلى فوجدوه بجوار سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه. فجاءوا فقالوا يا رسول الله وجدنا جليبيب بجوار سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه. فقال الله أكبر، قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم قام عليه الصلاة والسلام ليدفنه فحمله على ساعديه. قال الراوي لم يكن له سرير، هو سرير الميت الذي يوضع عليه للتجهيز، لم يكن له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال عليه الصلاة والسلام يحمل جليبيبا على ساعديه حتى حفروا قبره، فلما فرغوا أنزله بنفسه في القبر ولم يغسله ولم يصل عليه. شأنه في ذلك شأن الشهداء الذين يقتلون في الجهاد في ميدان المعركة. ثم دعا عليه الصلاة والسلام للعروس قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال أحد الرواة فما كان أيم في الأنصار أنفق منها، يعني تنافس كل الناس على الزواج من هذه المرأة طمعا في دعوة النبي وبركتها، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل كيدا ولا تجعل عيشها كدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بعد أن ذكرنا بناتنا ونساءنا بنماذج من نساء السلف الصالح، كيف كانت المرأة نفسها تيسر خطبتها ومهرها، نسوق إلى أولياء الأمور أيضا مثالين ونموذجين من نماذج الرجال الصالحين، كيف كانوا يخطبون لبناتهم، وكيف كانوا ييسرون على الرجال مهور بناتهم ونسائهم. في القرآن الكريم يقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام بعدما خرج من مصر خائفا من فرعون أن يقتله، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فزوج ذلكم الرجل الصالح موسى عليه السلام ابنته دون مقدم مهر، إنما كان المهر كله مؤخرا، وهو أن يرعى له الغنم ثمانية سنين، وإن زاد هو فجعل عشرا، فهذا من كرمه وحسن خلقه. وحفظنا التاريخ عن كبار أئمة التابعين سعيد بن مسيب رحمه الله، كانت له بنت فخطبها أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك، فأبى سعيد أن يزوج ابنته من ابن أمير المؤمنين، رفض، قال أخاف أن ينسيها نور القصور ظلمة القبور، أخاف أن ينسيها نور القصور ظلمة القبور. فأبى سعيد أن يزوج ابنته من ابن أمير المؤمنين، وكان له تلاميذ، وكان منهم طالب يسمى كثير ابن المطلب. فقد الشيخ تلميذه ذاك أياما، فلما عاد إلى حلقة العلم سأل أين كنت؟ قال توفيت امرأتي فانشغلت بتجهيزها. قال هل أعلمتني فعزيتك؟ ثم قال هل استحدثت امرأة؟ يعني هل تزوجت؟ قال يرحمك الله، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال كبير علماء التابعين وإمام سعيد بن المسيب لتلميذه أنا أزوجك على درهمين أو ثلاث، أبسط يدك. فبسط يده بمحضر من الشهود من الحاضرين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم زوجه على درهمين أو ثلاثة. فرجع الطالب إلى بيته بعدما انصرف المجلس، قال: وكنت صائما، وكنت صائما، فقدمت الفطور وهو خبز وزيت، خبز وزيت، وإذا بالباب يطرق، فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل من أعرف ممن يسمى سعيدا إلا سعيد بن المسيب. جمع ذاكرته وحصر أصحابه المسمين سعيدا. سعيد مين؟ سعيد مين؟ سعيد مين؟ أما سعيد المسيب يأتيه لم يخطر ببالي. لما لم يخطر ببال سعيد؟ قال: لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا فيما بين بيته والمسجد، من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. فما الذي يأتي بسعيد المسيب؟ قال: ففتحت فإذا هو سعيد المسيب. قال: فوقع في نفسي أنه بدا له، يعني وقع في نفسي الزوج، أن صهره ربما غلبته العاطفة والحنان فزوجه، فلما رجع مثلا إلى الأم وابنتها رفضته. قال: فقلت: يا معلمي ويا شيخي، هل دعوتني فأتيتك؟ فقال: لا، أنت أولى وأحق أن توتى، لقد كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت ليلتك دون امرأتك. قال: وإذا بالفتاة وراء أبيها قائمة في طوله، فدفعها داخل البيت وأخذ الباب. قال: فسقط في يدي ووقعت المرأة من الحياء، فخشيت أن ترى الطعام الذي أفطر عليه، زيت وخبز، عشاء عروس. قال: فوضعته في ظلام المصباح حتى لا تراه، ثم صعدت السطح فرميت جيراني، أي حذفهم بالطوب بالحصى حتى لا يرفع صوته بالنداء فتسمعه، فرميتهم بالحصى فجاءوني، فقلت: ادركوني، زوجني سعيد ابنته وليس عندي شيء. قالت: وبلغ الخبر أمي فحضرت، فقالت: وجهي من وجهك حرام حتى إن دخلت عليها قبل 3 حتى أجهزها لك. قال: فتركتها 3 أيام حتى جهزتها لي أمي، فدخلت عليها فإذا هي من أجمل الناس وجها، وأحفظهم بكتاب الله، وأعلمهم بسنة رسول الله، وأعلمهم بحق الرجل على المرأة. قال: فأقمت عندها شهرا لا آتي حلقة أبيها، وبعد شهر ذهبت إلى الحلقة فجلست في المجلس فسلمت فرد علي ولم يكلمني حتى انصرف الطلاب، فقال: كيف ذاك الإنسان؟ قلت: يا أبا محمد، بخير، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا، إن رابك من ابنتي شيء العصا اضرب، لا تتهاون ولا تدلل، إن رابك شيء فالعصا. قال: فانصرفت، فبعث إلي سعيد 20,000 درهم وقال: استعن بها على حياتك. فمن من أولياء الأمور يرفع برقع الحياء المصطنع عن وجهه ويعرض بناته على الصالحين من الشباب؟ من من البنات ترضى أن تزوج بـ2,000 أو 3,000 وليس بـ2 أو 3؟ بنت سعيد تزوجت على 2 أو 3. أقول: من من بناتنا ترضى أن تزوج بـ2,000 أو 3؟ من بناتنا ترضى أن تزف كما زفت تلك العالمة بكتاب الله وسنة رسول الله بنت إمام التابعين سعيد بن المسيب: إن الإسلام دين يسر، دين السماحة، دين التخفيف ورفع الحرج ودفع المشقة، وإن المغالاة في المرور مشكلة اجتماعية خطيرة جعلت الشباب يعزفون عن الزواج، فأفضى عزوفهم هذا إلى كثرة العوانس في البيوت. وهذا الأمر إن لم يفضي إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أفضى إلى الكبت والهم والحزن والغم والاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية. ذلك أن الفتاة فطرت على أن تكون زوجة وأن تكون أما، فكل فتاة مهما كانت مرفهة في بيت أبيها مدللة إلا أنها تحلم بيوم تكون فيه هي ربة البيت وملكة تلك الأسرة. والفتاة تعلم أن لها سنا معلوما، إن بلغته ولم تتزوج لم يرجع إليها قطار الزواج بعد، فهي مشفقة من بلوغ هذا السن، حذرة منه، فإذا بلغته سقط في يدها. ألا نتقي الله عز وجل في بناتنا؟ ألا نتقي الله تعالى في شبابنا؟ يا معشر الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السواء من في السماء، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واقتدوا بأولئك السلف الصالح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يوفقه لما يحب ويرضاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأقم الصلاة.